أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ثم على تقدير تسليم الفرق في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام وبين غيره، فالشأن كل الشأن انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز والسنة. كان الكلام في تفصيل المحقق القمي في حجية الظهور، فقد فصل بين المقصودين بالإفهام وبين غير المقصودين بالإفهام، قال بأن الظاهرة حجة بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام، وغير حجة بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. ولذا الكتاب العزيز عليكم السلام والسنة المطهرة هي حجة فقط للموجودين في ذلك الزمان، أما الموجودون في زماننا فظاهر الكتاب العزيز والسنة ليس حجة بحقهم. لماذا؟ لأنهم عليه السلام ليسوا مقصودين بالإفهام. هذا كان التفصيل المتقدم. المصنف أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول تقدم بالدرس السابق، وحاصله أن مقصود المحقق الأمي وغرضه واحد من أمور ثلاثة، وكل هذه الأمور الثلاثة هي باطلة. إذا مقصوده وغرضه باطل، هذا تقدم بيانه. الإشكال الأول تقدم بيانه. الكلام الآن في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني إشكال في الصورة. سلمنا بأن الظاهر حجة بالنسبة لمن؟ للمقصودين بالإفهام فقط، أما غير المقصودين فالظاهر ليس حجة بحقهم. سلمنا هذا، ولكن هذا هل ينطبق على الكتاب العزيز وعلى السنة؟ بحيث الكتاب والسنة المقصود بالإفهام فيهما الموجودون في ذلك الزمان، أما الموجودون في زماننا فليسوا مقصودين بالإفهام. حتى نطبق الكبرى شو نقول؟ إذن ظاهر الكتاب ليس حجة بالنسبة إلينا، الموجود في زماننا ليس مقصودا بالإفهام من الكتاب، فليس حجة بحقه عليكم. واضح إن شاء الله؟ كنت ثبت الصغرى هاي، وإلا إذا سلمنا الكبرى وقلنا أن الظاهر حجة في حق ماذا؟ المقصودين بالإفهام فقط، ولكن قلنا في الكتاب أن المقصود بالإفهام فيه الموجود في ذلك الزمان والموجود في هذا الزمان، فظاهر الكتاب يكون حجة حتى علينا. لماذا؟ لأننا مقصودون بالإفهام. نعم، غير المقصود بالإفهام الظاهر ليس حجة بحقه. الكتاب العزيز نحن مقصودون بالإفهام فيه. واضح إن شاء الله؟ فلا تنطبق هذه الكبرى على الكتاب العزيز، حتى نقول أن ظاهر الكتاب ليس حجة علينا. فحتى لو سلمنا الكبرى نقول ظاهر الكتاب حجة علينا. إيش؟ لأننا مقصودون بالإفهام. فحتى تنطبق الكبرى على الكتاب العزيز مثلا لابد شو نقول؟ نقول الكتاب العزيز المقصود فيه بالإفهام خصوص الموجودون في زمان النبي صلى الله عليه وآله عند نزول الكتاب، أما الموجودون في زماننا فهم ليسوا مقصودين بالإفهام. فنقول بأن ظاهر الكتاب حج عليهم وليس حجة علينا لأننا لسنا مقصودين بالإفهام. فحتى تنطق الكبرى لابد أن نقول بأن ظاهر الكتاب كذلك بأنه مقصود بالإفهام فيه خصوص الموجود في ذلك الزمان. أما إذا قلنا أن الكتاب العزيز المقصودون بالإفهام فيه كل المكلفين وفي جميع العصور، بعد الكبرى لا تنطبق على الكتاب العزيز. ليش؟ لأن الكل مقصود بالإفهام، فالكل حجة ماذا؟ بظاهر الكتاب. واضح إن شاء الله؟ فلا ينفع تطبيق الكبرى في المقام. الآن من دون دليل، الآن دعوة، أو الآن جاي نبين بأنه ماذا؟ بأن هذه الكبرى حتى تنفع المحقق القمي لابد أن نقول بذلك. أما لو قلنا بأن الكتاب العزيز هو مقصود بالإفهام فيه كل المكلفين وفي جميع العصور، بعد الكل يكون الظاهر حجة في حقهم لأنهم كلهم مقصودون بالإفهام، فلا فائدة في تطبيق الكبرى على الكتاب العزيز والسنة. واضح إن شاء الله؟ لا. ثم المصنف يقول والكتاب العزيز والسنة النبوية. نجي للكتاب أولا. أما الكتاب العزيز فأولا الأحكام المذكورة بالكتاب العزيز هي أحكام لجميع المكلفين، صح؟ الأحكام المذكورة في الكتاب العزيز واضح أنها ليست أحكاما خاصة خاصة بالمشافهين وبالموجودين بذلك الزمان. من يقول أقم الصلاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هاي الأحكام. إحنا كلامنا الآن بالأحكام، الظاهر في الأحكام، إن هاي هي شغل الفقيه والأصول. فهذه الأحكام هي ليست خاصة بالمشافهين قطعا. خب إذا لم تكن خاصة بالمشافهين حينئذ لا يصح أن تقترن تلك الأحكام أو تلك الآيات المبينة للأحكام بقرينة معهودة فقط للمشافه، أما غير المشافه تخفى عليه، حتى لو فحص عنها لا يجدها. لا يصح هذا. ليش؟ لأن الحكم بحسب الفار ليس خاصا بالمشافهين. واضح إن شاء الله؟ إحنا تقدم في بيان رأي المحقق الأم التفتوية أن أوجه شيء لبيان المحقق القمي شنو؟ لبيان رأيه أوجه شيء، أوجه شيء الثالث، مو الأمر الثالث اللي هو شنو؟ من الجائز أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهاما، مو هذا؟ من الجائز أو من الجائز؟ هذا أوجه شيء يمكن أن يوجه فيه كلام المحقق الأمي. نقول هذا لا يأتي في الكتاب العزيز. ليش؟ لأن الأحكام عامة لجميع المكلفين، فإذا كانت عامة لجميع المكلفين بعد حينئذ يصح من الحكيم أن يجعل قرينة فقط لخصوص المشافة بحيث تخفى على غيره. مع أن حكمه عام لجميع المكلفين؟
لا لا يصح.
واضح إن شاء الله. فهذا أوجه شيء مذكور في كلام المحقق القمي لا يأتي في الكتاب العزيز، فيما إذا كانت الأحكام عامة لجميع المكلفين، وهي كذلك يعني عامة لجميع المكلفين. هذا أولا. ثانيا ثانيا بعدنا بالكتاب، ثانيا نقول بأنه المقصودون بالإفهام بالكتاب العزيز ليس خصوص ماذا؟ المشافهين، بل من الواضح جدا أن المقصود بخطابات الكتاب العزيز كل المكلفين، المشافهين وغيرهم. يا أيها الذين آمنوا، واضح أن الخطابات في الكتاب العزيز ليست خاصة بالمشافهين، وإنما هي بيان لأحكام عامة لجميع المكلفين، فالخطابات فيها أيضا عامة لجميع المكلفين، فالمقصود بالإفهام هو الجميع. فالأمر الأول كأنما غاضين النظر إحنا عن ماذا؟ عن كون المقصود بالإفهام خصوص المشافهين أو لا. نقول عموم الأحكام هذا كافي في ماذا؟ في أن نقول أن الكلام لا يصح أن يكون مقترنا بقرينة تخفى على غير المشافهين، لأن الأحكام عامة للجميع. عليكم السلام. هذا كان الأمر الأول. حنا نجي الأمر الثاني، نترقى أكثر، نقول لا، أصلا الكتاب العزيز المخاطب فيه ليس خصوص المشافهين، بل المخاطب فيه المشافهون وشنو؟ غير المشافهين. واضح إن شاء الله. المخاطب به المشافهين وغير المشافهين. واضح. هذا جوابان بالنسبة إلى الكتاب العزيز.
ماشي. ما
الأمر الأول ما جهنا نتكلم عن كون المقصود بالإفهام منه؟ المقصود بالإفهام المشافهون فقط لو لا؟ ما تكلم في هذا المصنف. قال بما أن التكاليف عامة لجميع المكلفين، هذا وحده، وهو كون التكاليف عامة لجميع المكلفين هذا يمنع ماذا؟ من أن يقترن الكلام بقرينة تخفى على غير المشافهين، حتى لو كان المقصود بالإفهام من هو خصوص المشافهين، ولكن أنت أحكامك عامة لكل المكلفين. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا أترقى، قال أصلا هو المخاطب بالكتاب العزيز هو كل المكلفين. واضح إن شاء الله. فالأمر الأول ناظر فقط لكون الأحكام شبيهة عامة لكل المكلفين. من يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ما يخالف، هو جاي خاطب المشافهين وجاي يقصد إفهام المشافهين، ولكن هذا الحكم وهو وجوب الصيام لكل المكلفين، فإذا كان لكل المكلفين إذا لا يصح أن يقترن أو تقترن هذه الآية بقرينة تخفى على غير المشافهين. ثم ترقى قال لا، أصلا واضح أنه هذه الآيات المخاطب فيها، الخطاب فيها والمقصود بالإفهام فيها هو ليس خصوص المشافهين. هذا بالنسبة للكتاب العزيز. وأما بالنسبة إلى السنة، واضح هذا؟ وأما بالنسبة إلى السنة فنقول هي على ثلاثة أقسام. السنة على ثلاثة أقسام. القسم الأول الأحكام فيها عامة لجميع المكلفين، واضح نعلم بأن الحكم فيها عام لجميع المكلفين. هذا يأتي فيه ما ذكر في الكتاب العزيز من أنه إذا كان الحكم لجميع المكلفين فلا يصح أن يقترن ماذا؟ بقرينة تخفى على غير المشافهين. هذا قسم الأول. قسم الثاني، لا واضح في هذه الأخبار طبعا السنة وصلت لنا عن طريق الأخبار الروايات، فهاي الروايات إما الحكم فيها عام لجميع المكلفين هذا الأول، وإما لا نحن نعلم بأن المخاطب فيها والمقصود بالإفهام فيها هو الجميع وليس خصوص المشافهين. واضح الإمام جاي يبين في الحكم عام وجاي يبين بطريقة أنه ليس المقصود فيها تفهيم خصوص المشافه. الإمام من يجي يصد ويقول أن الماء إذا بلغ كرا لا ينجسه شيء، واضح أن الإمام ما جاي يقصد تفهيم خصوص منه، خصوص الذين يسمعون هذا الكلام. واضح أن الإمام من هذا البيان أن المقصود بالإفهام هو الجميع، كل من يصل إليه هذا الكلام. هذا القسم الثاني. القسم الثالث لا نعلم بأن المقصود بالإفهام جميع المكلفين أو لا، وأن الحكم هل هو عام للجميع أو لا. كما إذا سأله السائل، الإمام سئل وأجاب السائل الإمام، فهنا شك، ما ندري أن الإمام هل قصد تفهيم كل المكلفين لو خصوص منهم السائل هذا. الإمام متوجه له وجاي يجاوبه، والحكم ما ندري هل هو حكم عام أو حكم خاص بهذه الحادثة ولهذا المكلف. هذا القسم الثالث، هذا اللي هو بيشك. أما القسم الأول والقسم الثاني واضح ماذا؟ أنه ليس المقصود بالإفهام خصوص ماذا؟ خصوص المشافهين. الثاني واضح جدا، احنا افتهمنا أن المقصود بالإفهام الجميع. الأول نقول بما أن الحكم عام فلا يصح أن يقترن الكلام بقرينة تخفى على غير المشافه. يبقى الثالث ولا نعلم أن المقصود بالإفهام الجميع أو لا، ولا نعلم أن الحكم مشترك للجميع أو لا، نشوف ما ندري. المصنف يقول في هذا القسم الثالث عندنا قاعدة، عند الشك عندنا قاعدة، وهي قاعدة الاشتراك في الأحكام. كل المكلفون ماذا؟ كل المكلفين مشتركين في الأحكام، كل المكلفين مشتركون في الأحكام. اختصاص شخص بحكم هذا يحتاج لمن؟ يحتاج إلى دليل خاص. حتى النبي صلى الله عليه وآله القاعدة أنه ماذا؟ أنه يشترك مع بقية المكلفين في كل الأحكام. نعم دلت الأدلة على اختصاصه بعض الأحكام. فإذا هذه الرواية إذا نشك أن الحكم فيها هل للجميع أو لا، خب بقاعدة الاشتراك نثبت أن الحكم لمن؟ للجميع. وإذا كان الحكم للجميع حينئذ أيضا لا يصح أن يقترن ذلك الكلام بقرينة تخفى على غير المشافه، على غير السائل. فلا بد على الراوي الناقل لذلك الكلام أن يذكر كل القرائن المرتبطة ببيان مقصود الإمام. ليش؟ من حكم عام لكل المكلفين. مقتضى أمانة الراوي ووثاقة الراوي بحسب الفرض أنه ثقة، مقتضى وثاقته أن ينقل كل ما هو مرتبط ببيان مقصود الإمام وبما ماذا؟ وبما يبين مراد الإمام ويخل بظاهر الرواية. وحيث أنه لم يبين ولم يذكر أي قرينة، إذن قرينة شنو؟ ما موجودة. لو كانت هناك قرينة لا ذكرها بمقتضى أمانته وثاقته، وحيث أنه لم يذكرها إذن نبني ماذا؟ على عدم وجودها. هذا المقتضى. وثاقة الراوي نبني على عدم وجود تلك قرينة فيكون الظاهر حجة على غير المشافة. بل تفضل.
أكو روايات يذكر مثلاً هذا الحكم مختص لك ولا لغيرك. كل شيء روايات موجود.
لا أكو بعض مو بهاي الطريقة بهذا اللسان، ولكن بعض الروايات يفهم منها اختصاص هذا الحكم لتقية لأمر ما، كما ورد في أحد أصحاب الأئمة قال لتوضع على هذه الطريقة طريقة العامة حفاظا عليه وكذا، كان من أجل التقية. أكو هذا حكم خاص بهذا.
أكو نفس السؤال في الروايات حسب الأشخاص،
فهذا يبقى تعارض بين الروايات. شلون نجمع بين الروايات؟ هذا شيء آخر. لا هو الشيخ يسأل يقول أكو بعض الروايات تصرح بأن هذا الحكم لك وليس لغيرك مثلا، بهذه الطريقة يعني ما مر علي أنا ما أعتقد أكو هيش يعني. بس قلت لك بعض الروايات قد يفهم منها الاختصاص من بعض القرائن كما مثلنا بهذا المثال. قال ثم على تقدير تسليم الفرق في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام وبين غيره، سلمنا الكبرى أن الظاهر حجة بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام، أما غيرهم ليس حجة. لو سلمنا هذا فالشأن كل الشأن في انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز والسنة. وصنف يقول لا ينطبق. ليش؟ أما الكتاب العزيز فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي يتضمنها شبيها عامة لجميع المكلفين ولا اختصاص لها بالمشافهين. خب وإذا كانت عامة قالوا بمقتضى عمومها عموم هذه التكاليف يجب ألا تقترن تلك الآيات بقرائن أو التكاليف بقرائن تخفى على غير المشافهين. هاي الجابها يجب ألا تقترن لأن هذا أفضل شيء وجه به كلام المحقق القمي، أن معنى كلامه أن المشافه يمكن أن تكون له قرينة تخفى على غيره. واضح إن شاء الله. يقول هذا لا يجري في الكتاب العزيز بما أن أحكام عامة لجميع المكلفين. جيد. هذا أولا. ثانيا قال بل لا شك في أن المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القرآن الكريم. لا شك قطعا يا أيها الذين آمنوا غيره، واضح أن الخطاب فيها ليس بخصوص المشافهين بالجميع بل من عموم التكاليف. احنا نفهم أن الخطاب ليس خاص بالمشافهين. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للكتاب. قالوا أما السنة قلنا ثلاثة أقسام. القسم الأول فإن الأحاديث الحاكية لها للسنة على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين، هذا أولا. إذن لا يصح أن يقترن بقرينة تخفى على غير المشافهين، هذا أولا. ثانيا أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين، مثل الماء إذا بلغ كرا لا ينجس شيء. واضح أن الإمام هذا في خطابه ليس خاص بالمشافهين وإنما جايبين قاعدة لكل من يصل إليه هذا الكلام. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال وقلما، هذا القسم الثالث، وقلما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين بها بالأحاديث، وقلما يقصد بها بالأحاديث إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أسئلة خاصة. خذ هاي المقصود بها إفهام خصوص المشافه. ليش؟ لأنها جواب عن سؤال، فهذا سأل الإمام، الإمام جاي يجاوبه، إذن الإمام قاصد إفهامه. خب هذه حتى تخرج من القسم الأول لابد نقول الحكم فيها لا نعلم أنه عام لجميع المكلفين. أما إذا الحكم فيها عام لجميع المكلفين تدخل وين؟ في القسم الأول. خب. قال وإذا قصد ذلك يعني إفهام خصوص المشافهين فإن التكليف فيها لابد أن يعم غير السائل بقاعدة الاشتراك، فهو المقصود فيها إفهام هذا المشافه. خب نشك الحكم عام للجميع لولا يقول بقاعدة الاشتراك نثبت أن الحكم عام للجميع، واضح إن شاء الله. وإذا كان الحكم عاما للجميع إذا لابد أن لا يقترن بقرينة تخفى على غير المشافه، وحينئذ نقول مقتضى أمانة الراوي في كل هذه الأقسام الثلاثة أن ينقل كل ما هو مرتبط بالرواية، كل قرينة ترتبط في بيان المراد لابد أن ينقلها، فإذا لم ينقلها الراوي إذن هي غير موجودة. قال ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي المفروض فيه ذلك من كلامنا في الروايات الحجة، والروايات الحجة إذا كان الراوي ثقتان. ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي أن ينبه الراوي على كل قرينة دخيلة في الظهور، ومع عدم بيانها منه من الراوي يحكم بعدمها بعدم وجودها. واضح إن شاء الله. والنتيجة أن الظاهر حجة مطلقة سواء للمقصودين بالإفهام أو لا، وأن الكتاب العزيز والسنة النبوية المقصود فيها بالإفهام مطلقا المشافهين وغير المشافهين. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. لا تنسون وين كان كلامنا في الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الظاهر، كنا هذا فيه مقدمتان قطعيتان. الأولى أن بناء العقلاء قائم على الأخذ بالظاهر، الثانية أن الشارع لم يردع عن هذا البناء. أما المقدمة الأولى قلنا وقع الكلام في إطلاقها، أصل المقدمة مسلمة ولكن إطلاقها في كلام، وقع الكلام في أبحاث أربعة. هل الظاهر الحجة خصوص ماذا؟ إذا حصل ظن فعلي بالوفاء، أو إذا لم يحصل ظن بالخلاف، وهل الحجة هو خصوص المقصودون بالإفهام أو الأعم من المقصود بالإفهام؟ ووقع البحث أيضا في أصالة عدم قرينة، والمصنف انتهى إلى الحجية إلى بناء العقلاء مطلقا، بناء العقلاء قائم مطلقا سواء أكو ظن فعلي أو لا، أكو ظن فعلي بالخلاف أو لا، مقصودون بالإفهام أو غيره، جرت أصالة عدم القرينة أو لم تجري. واضح؟ بل انتهى إلى أنه لا توجد أصالة عدم القرينة. هاي نتيجة البحث المقدمة الأولى. الآن الكلام في المقدمة الثانية، الكلام في إطلاق المقدمة الثانية، وهي أن الشارع لم يردع عن الأخذ بالظاهر. هنا وقع الكلام، فبعضهم هم جماعة من علمائنا الأخباريين قالوا بأن ظاهر الكتاب العزيز ليس حجة، قد ردع عنه الشارع، فالكلام يقع في هذا. نتكلم أولا في دعوة الأخباريين ثم رد المصنف في هذه الدعوة ثانيا. ثالثا أدلة الأخباريين على هذه الدعوة وأيضا رد هذه الأدلة. الأمر الأول بيان دعوة الأخباريين. ادعى جماعة من علمائنا الأخباريين أن ظاهر خصوص الكتاب العزيز هو ليس حجة، أما ظاهر غير الكتاب العزيز ظواهر السنة فهي شنو؟ فهي حجة. فالكتاب العزيز نأخذ بالنص، أما غير النص من الكتاب فهو ليس حجة. بس هاي دعواهم كما سيأتي إن شاء الله إما ترجع إلى السائل وانتفاء الموضوع، وإما ترجع إلى السائل وانتفاء المحمول. يعني دعواهم إما أن ترجع إلى أن الكتاب العزيز لا ظاهر له، ما بي ظاهر، سيدخلون الظاهر في المجمل في الكتاب العزيز في المتشابه. احنا ما نقدر نفهم ظاهر الكتاب، سيأتي هذا. وإما لا سالب انتفاء المحمول، يعني هناك ظاهر للكتاب ونحن نستظهر من الكتاب، ولكن هذا الظاهر ليس حجة لأن الشارع نهى عنه. واضح إن شاء الله؟ فتكون سالب انتفاء المحمول. هاي دعوة الأخبارية أن خصوص ظاهر الكتاب العزيز هو ليس بحجة. فحتى نأخذ بالآيات القرآنية لابد أن ترد روايات تفسر تلك الآيات. واضح إن شاء الله؟ حينئذ نأخذ بتلك الآيات. أما من دون الروايات المفسرة عن أهل البيت والأحاديث عن أهل البيت المفسرة للآيات، حينئذ لا نأخذ إلا بما هو قطع ونص من الكتاب العزيز. واضح؟ هاي دعوهم. المصنف يجيب عن هذه الدعوة، قال: حجية ظواهر الكتاب نسب إلى جماعة من الأخباريين، نسب القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز. هذا منسوب للأمين الاسترآبادي وللسيد الجزائري والمحدث البحراني. وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها، يعني بظواهر الكتاب، من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. راح يجي قلنا هذا إما من باب السالبة بانتفاء المحمول أو السالبة بانتفاء الموضوع. ثم المصنف يجيب: أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب، المصنف يقول إحنا نشوف الذين قالوا بحجية ظاهر الكتاب العزيز غير الأخباريين، الذين قالوا بالحجية قالوا بالحجية ليس مطلقا، إنما قالوا بحجية ظواهر الكتاب العزيز بهذه الأمور الثلاثة التي سنبينها. فإذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة التي سنبينها، حينئذ يتضح بطلان دعوى الأخباريين. فنقول القائلين بحجية ظاهر الكتاب العزيز يقولون أولا، شوفوا، أن الكتاب العزيز لا ليس حجة مطلقا، ليس كل آيات الكتاب العزيز حجة، وإنما يقولون الكتاب فيه محكم وفيه متشابه، التشابه مجمل غير واضح المعنى، ليس حجة. والمحكم فيه نص وفيه ظاهر، فالقائلون بحجية الكتاب إنما يقولون بحجيته وين؟ في خصوص الظاهر. فإذا ظهر لنا من الكتاب العزيز معنى من المعاني بحسب أسلوب أهل المحاورة، وهذا الظهور هو ظن نوعي كما تقدم، هذا الظاهر يقولون عنه ماذا؟ يقول عنه بأنه حجة. ولا نقول بأن ماذا؟ بأن الكتاب العزيز لا يمكن أن يستظهر منه، لا، فإنه المختص بأهل المحاورة والباحث المتدبر لا إشكال بأنه ماذا؟ بأنه يستظهر من آيات الكتاب العزيز بعض المعاني، قطعا يستظهر. هذا أول. فلما نقول بأن الكتاب العزيز حجة لا نقصد بأنه كل آيات حجة، لا، وإنما خصوص ماذا؟ خصوص النص والظاهر، أما المتشابه ليس بحجة. والظاهر يمكن حصوله، يمكن حصول الظاهر للشخص المختص المطلع والعارف بأساليب أهل المحاورة، يمكنه ماذا؟ أن يستظهر من آيات الكتاب. هذا أولا. ثانيا، لما نقول بأن ظاهر كتاب حجة، الآن شو انتهينا؟ لأن ليس كل الكتاب وإنما الظاهر والنص. لما نقول بأن الظاهر حجة لا نقول بجواز الأخذ به وبحجيته مع التسرع، مجرد أن نفتح القرآن الكريم وأقرأ السطر الأول وأستظهر معناه يقول خلاص إذن هذا حجة في حقك خذ به، لا، مو هيك. وإنما نقول بحجية هذا الظاهر بعد الفحص عن كل ما يصلح أن يكون قرينة على صرف ذلك الظهور عن ظهوره، سواء كانت هذه القرينة من نفس آيات القرآن الكريم أو قرينة منين؟ من الأحاديث المفسرة للقرآن الكريم. واضح إن شاء الله. نقول بأن الظاهر حجة بمجرد حصول الظهور من دون الفحص عن القرائن، وإنما يكون هذا الظاهر حجة بعد الفحص عن القرائن في مضانها، ما يصلح أن يتكل عليها المتكلم في بيان ماذا؟ مراداته ومقاصده. إذا لم توجد تلك القرائن حينئذ ماذا؟ حينئذ يمكنه أن يأخذ بذلك الظهور. أما إذا وجدت تلك القرائن فيكون الظهور على وفق القرينة. فنحن صحيح نقول أن ظاهر القرآن حجة، ولكن لا نقول بأن ظاهره حجة مطلقا حتى من دون فحص، بمجرد أن يحصل لك الظهور يمكنك أن تأخذ به، لا، مو هيك. واضح إن شاء الله. يحتاج إلى فحص وإلى دقة وإلى بحث، وهذا مو بس الكتاب العزيز، حتى غيره كما يتم مصنعه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لما نقول أن ظاهر الكتاب العزيز حجة لا نقول بأنه حجة لكل أحد، أي شخص عامي كذا جاهل مجرد أن يفتح القرآن الكريم ويقرأ آية ويفهم من عدها معنى من المعاني هذا حجة، لا، وإنما هذا يكون حجة للشخص المتفحص العالم الذي له خبرة في هذا المجال ودراسة وبحث، هذا يكون الظاهر حجة في حقه. واضح إن شاء الله. ثم يقول المصنف هذا مو خاص بالكتاب العزيز، كل العلوم، أي علم من العلوم لا يكون الظاهر حجة فيه لكل أحد، وإنما الظاهر حجة للعارف بذلك العلوم، خصوص العلوم التي فيها ماذا؟ مقاصد عالية وأمور دقيقة هذه يطلع عليها المختصون بذلك العلم، فحينئذ لا يكون الظاهر الحاصل عند أي أحد حجة في ذلك العلم، وإنما المختص بذلك العلم يكون استظهار ماذا؟ يكون استظهاره حجة. وأما غير العارف بذلك العلم استظهارات شبيه حجة. واضح هذا جدا. وكذلك الكتاب ماذا؟ الكتاب العزيز. إن شاء الله رب العالمين يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.